الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث مما يدل على وجوب صلاة الجماعة كما سبق أن ذكرنا ذلك في أدلة وجوب صلاة الجماعة، وهو من أقوى وأصرح الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. فإن المراد بذلك وأيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، فإن هذا هو المراد بالحديث، وجوب أداء صلاة الجماعة في المساجد. فإن قول عليه الصلاة والسلام: إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي لا يحضرونها في المساجد، ولهذا هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهم قد يصلونها في بيوتهم جماعة، فدل ذلك على أن إقامة الجماعة في بيوت الله عز وجل من الواجبات. وعرفنا فيما مضى أن صلاة الجماعة واجبة، هذا أمر، والأمر الآخر أن إقامة الجماعة في المساجد واجبة، ما هو في أي موضع، وإنما يجب أن تقام الجماعة في بيوت الله عز وجل كما يدل عليه هذا الحديث، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، وقد سبق الكلام على ذلك، وعرفنا جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الدالة على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوبها في بيوت الله. وفي الحديث رد على من قال من أهل العلم من علماء الشافعية أن صلاة الجماعة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فإن صلاة الجماعة لو كانت من فروض الكفايات لسقط الفرض بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في المسجد، ولما هم بإحراق بيوت المتخلفين، فهذا لا يكون إلا في فروض الأعيان. نعم، هذا لا يكون إلا في فروض الأعيان. إذا لو كان صلاة الجماعة من فروض الكفايات لحصلت الكفاية بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في المسجد. إذن هذا الحديث يحتج به على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوبها في المسجد وعلى أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان وليست من فروض الكفايات. وقد ذكرنا فيما مضى حجة أخرى تدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. والحجج كثيرة، لكن حجة من كتاب الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن الله عز وجل أمر الطائفة الثانية بالصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كانت صلاة الجماعة من فرض الكفايات لسقط الوجوب بصلاة الطائفة الأولى. والأدلة في ذلك متكاثرة تدل على فرض الأعيان، كحديث الأعمى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل له رخصة، مع أن الجماعة قائمة بالمبصرين، الجماعة قائمة في المساجد بالمبصرين، وهذا رجل أعمى ولم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، ولو كان صلاة الجماعة من فروض الكفايات رخص له ولا قال له سقط عنك الوجوب بصلاة المبصرين في المسجد. فلما لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بصلاة الجماعة في المسجد، أتسمع النداء؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، دل ذلك على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات. هذه مسائل مرت معنا في أول الباب في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة، إلى آخر ما ذكره. هم النبي عليه الصلاة والسلام بما ذكر في هذا الحديث من أن يأول من يصلي بالناس وينطلق مع رجال مع حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد جاء في بيان السبب في امتناع رسول الله عليه الصلاة والسلام مما هم به، جاء في ذلك حديث في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن السبب في امتناع النبي عليه الصلاة والسلام في البيوت من النساء والصبيان، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام لإحراق البيوت، لأنه لو أحرقها لتعدى ذلك إلى ما لا ذنب له، ولتعدى ذلك إلى من لم تجب عليه الجماعة كالنسيان، ومن لا ذنب له كالصبيان. فإن صلاة الجماعة ما هي واجبة في حقهم، وهم غير مكلفين لا بصلاة الجماعة ولا بغيرها، أعني التكليف بالواجبات وبالمحرمات، بمعنى أنه يعاقب إذا ما ترك أو يستحق العقاب إذا ما ترك الواجب، ويستحق العقاب أيضا إذا ما وقع في المحرم، هذا لا يكون إلا في حق المكلف كما هو معلوم. فعلى كل، هذا الحديث الذي جاء في المسند جاء من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو من الضعفاء، ولا يبعد أن يكون هذا هو المعنى، وهذا هو الأمر الذي من أجله ترك النبي عليه الصلاة والسلام ما هم به، فإنه معنى حسن وهو من أقرب المعاني في هذا الأمر في بيان السبب الذي من أجله ترك النبي عليه الصلاة والسلام إحراق البيوت. والحديث إن كان لا يثبت من حيث الإسناد، لكن من حيث المعنى فمعناه حسن، فلا يبعد أن يكون هذا هو السبب. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب. فيه أن صاحب الحسبة له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل هذه المصلحة الراجحة، وهي عقوبة المتخلفين عن صلاة الجماعة. صاحب الحسبة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عين وبذلك وأمر بذلك من جهة أولياء أمر المسلمين، إذا جعل من أصحاب الحسبة الذين ينظرون في مثل هذه الأمور، فإذا لم يتمكن من ذلك من معرفة المتخلفين عن صلاة الجماعة، وهكذا إذا لم يتمكن من عقوبة المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا بالتخلف عن صلاة الجماعة، فإن هذا عذر من الأعذار الشرعية، فإن هذا من قبيل الجهاد في مرضاة الله عز وجل، والمصلحة في هذا الموضع أرجح من مفسدة التخلف عن صلاة الجماعة، فالمصلحة في هذا الموضع أرجح من مسألة التخلف عن صلاة الجماعة. التخلف عن صلاة الجماعة مفسدة، وعقوبة المتخلفين وردع المتخلفين مصلحة عامة، وهي أرجح وأعظم من هذه المفسدة، فهذا عذر من الأعذار. فإذا كان هناك أصحاب حسبة وكلوا من جهة أولياء أمور المسلمين أن ينظروا في مثل هذا الأمر، فلهم التخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن ينظروا إلى الناس وأن يتابعوا من كان متخلفا ومتهاوى ومتلاعبا بصلاة الجماعة، فيأخذونه ويعاقبونه على تخلفه عن صلاة الجماعة، فهذا عذر من أعذار الشرعية، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه احتجاجا بهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما هو جائز ومشروع، لولا كما عرفنا المفسدة الراجحة، ولا من حيث الأصل ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام هو من قبيل الأمر المشروع، لكن امتنع النبي عليه الصلاة والسلام لمفسدة أعظم من هذه المصلحة. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزب من حطب. وصاحب الحسبة إن احتاج إلى أعوان فهم بمثابته من حيث التخلف، كما يدل عليه هذا الحديث، سواء صاحب الحسبة ومن كان من أعوانهم ممن يحتاج إليهم في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. قال: ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، بمعنى لا يحضرونها في بيوت الله عز وجل، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وليس المراد أنهم لا يصلون بالكلية، وإنما المراد أنهم لا يحضروا لها، لا يشهدونها، أي لا يحضروا لها جماعة في بيوت الله عز وجل. إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. احتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم بجواز العقوبات المالية، بجواز العقوبات المالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق، تحريق البيوت من قبيل العقوبات المالية. فإن العقوبات المالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إتلاف، وتغيير، وتمليك. تنقسم إلى هذه الثلاثة أقسام كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. العقوبات المالية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول الإتلاف، والقسم الثاني التغيير، والقسم الثالث التمليك. وكل هذه الأقسام داخلة في مسمى العقوبات المالية. فالإتلاف كما في هذا الحديث فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فإن هذا من قبيل الإتلاف. وهكذا ما حصل من أمر الله عز وجل لرسوله عليه، من ما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام من هدم مسجد الضرار، فإن هذا من قبيل الإتلاف، عقوبة مالية وهي من قسم الإتلاف. وهكذا ما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام في شأن العجل، مع أنه صنع من الذهب، فقام بتحريقه وبنسفه وإلقائه في اليم. وكل هذا من العقوبات المالية، وهي داخلة في قسم الإتلاف. وهكذا إذن الله عز وجل للمؤمنين في قطع نخيل اليهود: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فأذن الله عز وجل لهم في القطع أو الترك، والقطع داخل في الإتلاف. نعم، داخل في إتلاف المال لما في ذلك من إغاظة اليهود بإتلاف أموالهم، وإغاظة الكافرين عبودية لله عز وجل، عبودية يحبها الله سبحانه وتعالى. يسميها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عبودية المراغمة، عبودية المراغمة، فهي عبودية محبوبة يحبها الله عز وجل، ولا يطؤون موطئا ليغيظ الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمراغمة أعداء الله عز وجل مما من العبودية المحبوبة لله سبحانه وتعالى، والأدلة في ذلك متكاثرة، ويقال لها عبودية المراغمة. على كل، هذا داخل في قضية الإتلاف، داخل في العقوبات المالية هو من قسم الإتلاف. وهكذا لما جاء عبد الله بن عمرو العاص إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لابس لثوب معصفرين، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. أحرقهما، وهذه داخل نعم عقوبة داخلة في الإتلاف، بل أحرسهما، مع أنه إذا غسل الثوبين زال المحذور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل معه عقوبة الإتلاف لما فيها من الزجر البالغ، فقال بل أتلفهما. وهكذا شق ظروف الخمر داخل في الإتلاف، عقوبة الإتلاف وكسر آلات اللهو والطرد، كل ذلك داخل في عقوبة الإتلاف. وهكذا ما يذكرها العلماء من إتلاف اللبن المغشوش الذي يخلط نعم الماء مع اللبن من أجل البيع، ما هو من أجل الشرب، أما إذا كان من أجل الشرب ما في محذور، وإن من أجل البيع. فهناك من ذهب إلى مشروعية صب ذلك اللبن في الأرض، ويذكر هذا عن عمر رضي الله عنه، وهذا داخل في الإتلاف، في عقوبة نعم عقوبة مالية داخل في الإتلاف. ومن أهل العلم من يرى أن المغشوش يتصدق به للفقراء والمساكين فيحصل الردع، لذلك الرجل الذي غش ويحصل المنفعة بذلك المال بأن يعطى نعم يعطى الفقراء وأصحاب الحاجة. وتأول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ما حصل من عمر رضي الله عنه من صبه في الأرض، بأن عمر رضي الله عنه كان يغني الناس من بيت مال المسلمين، فهو إن فعل هذا فإنه يغني الفقراء والمحتاجين من بيت مال المسلمين، وقد فتح الله سبحانه وتعالى على عمر الفتوحات العظيمة وجبية الأموال إلى عمر رضي الله عنه، وكان يغني المسلمين ببيت المال، فلم تكن حاجة ماسة إلى ذلك اللبن، وكان في صبه أبلغ الزجر لذلك الغاش. فإذا كان للناس حاجة وفقر فقد يقال ما قاله جماعة من أهل العلم بأنه يتصدق به، يوضع في الفقراء والمساكين، يؤخذ من ذلك الغش ويضع في الفقراء والمساكين. على كل هذه الصور داخلة في هذا النوع من أنواع العقوبات المالية، وهو عقوبة الإتلاف، وما ذكرناه نعم من بعض الصور، وإلا صور كثيرة ونعم كثيرة جدا، وما يتعلق بالمغشوش وفي إتلافه كلام كثير لأهل العلم. وعلى كل قد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن غش، نعم تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن غش، والعقوبة في ذلك مما يؤثر عن عمر رضي الله عنه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يده على الطعام زجر صاحب الطعام حين ستر الطعام المبلول وما أتلفه، فهذا يدل على أن هذه العقوبة ما هي من الأمور اللازمة، ما هي من الأمور اللازمة، لكن إذا فعل ذلك ولي أمر المسلمين من باب ردع الناس عن الغش إذا كثر ذلك فإن هذا من السياسة في الناس، إذا دعت المصلحة إلى ذلك كما يؤثر عن عمر رضي الله عنه في صبه للبن حتى ينزجر الناس من الغش. فإذا فعل هذا في الغشاشين، إذا ما كثر الغش ولم ينزجروا ففعل بهم مثل هذا الفعل من باب المصلحة الراجحة، فهذا مما لا بأس به إذا وجدت مصلحة راجحة، والمصالح والمفاسد مردها إلى العلماء، هم الذين يعرفون المصالح والمفاسد في مثل هذه الأمور. فعلى كل، عقوبة الإتلاف لها الأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ومن هدي الصحابة، ومرجع ذلك إلى العلماء في مثل هذه العقوبات. فإن الشخص قد يفعل مثل هذا الفعل وتكون المفسدة أرجح، تكون المفسدة أرجح من المصلحة، فمرجع ذلك إلى الأمراء والعلماء، والأمراء هم تبع للعلماء في مثل هذه العقوبات التي ينظر فيها المصالح والمفاسد. على كل، أصل هذه المسألة دلت عليه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة ومن هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وما فعل قبل سنين متعددة في قضية مصنع الخمر من إتلافه هو داخل في هذا الباب، وإن كان هناك من أهل البدع والأهواء من كان يعترض ويقول لو ترك وانتفع به وجعل مصنعا للمشروبات الغازية، نعم استحسانات فاسدة، لو ترك لعادوا إلى ما نهوا عنه، لعادوا إلى الخمر، نعم لبقى كما كان. نعم، فإتلاف مثل هذه الأمور هو عين المصلحة أن يتلف ويزال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل الصحابة في كثير من القضايا التي يدون هذه المسألة. فإن البلاء في هذا أشد، فإن ظروف الخبر نعم تخرق، وآنية الخمر تكسر كما هو معلوم، فكيف بمصانع الخمر؟ مصنع للخمر هو أولى بالتدمير والإزالة، وهذا أبلغ وأزجر وأقطع لباب الشر. فعلى كل، العقوبات المالية التي هي من قبيل الإتلاف دلت عليها الأدلة الشرعية، وما يتعلق بقضية التغيير وما يتعلق بقضية التمليك نؤجل الكلام على ذلك إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى شرح السنة.